بسم الأب والابن والروح القدس إله واحد آمين. وصلنا لآخر فصل من أعمال الرسل، فصل 28، رحلة مار بولس إلى روما. هلأ بلش يقترب وقت وصول الأسير بولس لروما. بالرغم من كثرة المتاعب يلي لحقت فيه بهذه الرحلة، ولكن ما كان بيشغله شيء أبدا إلا وصوله لروما للشهادة هناك. وشهادته للرب يسوع قدام رفاقه بالسفينة، مهما كان دورهم ومركزهم وعلاقتهم فيه، كمان الشهادة لإنجيل الرب يسوع وين ما بيحل. الآية رقم 1: وبعدما نجونا عرفنا أن الجزيرة تدعى مالطا. وصلوا للجزيرة. هلأ في بعض بيقولوا عنها مالطا، مالطا أو اللي هي الاسم مشتق من الكلمة اليونانية معناتها عسل، وكانت قبل هي مصدر غني لإنتاج العسل. وبيشوف البعض أنه أصل الكلمة كنعاني معناته الملجأ، قطنوا الفينيقيين بهداك الوقت. تبعد حوالي 60 ميل من ساحل سيسيليا. طبعا إجوا لما جزيرة مالطا أو مالطا، وما كان بحسبان مار بولس أنه يروح لهذه الجزيرة ليشهد لإنجيل الرب يسوع، ولكن الله سمح بالعاصفة لحتى ما يروح هو واللي معه بالسفينة لمحل تاني، وإنما يشهدوا للرب بهالمكان. الآية رقم 2: وقابلنا الأهلون بعطف إنساني قل نظيره، فأوقدوا نارا وقربونا جميعا إليهم حولها لنزول المطر وشدة البرد. كانوا سكان مالطا بدون شك متحضرين، لكنهم كانوا يتسموا بهداك الوقت البرابرة بالنسبة لليونانيين والرومانيين، لأنه لغتهم ما كانت مفهومة لهم. وكلمة برابرة هون بتقابل كلمة أجانب. وقابلنا الأهلون. الأهلون أو البرابرة مثل ما قلنا، كانوا اليونانيين بسمون برابرة، وما كانوا بيتكلموا لغتهم. في جزيرة مالطا كان الأهلون بيتكلموا لغة محلية غير بسموها بونية. قديش بدها تكون هالضيافة لجماعة بيبلغ عددها 276 فرد مثل ما شفنا بالفصل الماضي. عانوا كلهم بهذا الوقت من رياح باردة وأمطار غزيرة مع أمواج عاتية، وهددت حياتهم وظلمة كبيرة، وهلأ عم بيشعلوا النار لحتى يدفوا وينشفوا تيابهم. هون عم نقف قدام دهشة قدام أهل مالطا يلي ما سألوا شي عن أخبار الرحلة ولا استخفوا بالمسجونين، ولكنهم هن وثنيين بذلوا كل الجهد لخدمة الجميع بدون تمييز بين قائد جيش وسجين وقائد سفينة ومسافر، مع أنه ما رح ينذكر عن المساجين بهيدا المكان، إنما تدل على جماعة المسيحيين يلي الفريق المسيحيين يلي اهتموا فيهم أهل مالطا. بالآية رقم 3: وبينما بولس يجمع شيئا من الحطب ويلقيه في النار، خرجت أفعى دفعتها الحرارة فتعلقت بيده. أكيد كانوا بحاجة كتير كبيرة لنيران كتيرة، وهذا من ميلي لأنه سبحوا أغلبهم وإجوا على ألواح خشبية وتعبت تيابهم مي، خاصة مع غزارة المطر وشدة الريح العاصفة الباردة. ما ميز مار بولس نفسه عنهم بكونه كان السبب بنجاتهم، ولكن انهمك بكل سرور بجمع أضبان الخشب لراحة الكل. مع اهتمام مار بولس بانتهاز كل فرصة للشهادة للرب يسوع مهما كانت الظروف، واتسم بروح النشاط والعمل لخدمة الآخرين، مع كونه كان مقيد ظلما ما تحطمت نفسيته. بيقول: وبينما بولس يجمع شيئا من الحطب ويلقيه في النار، خرجت أفعى دفعتها الحرارة فتعلقت بيده. كانت الأفعى هي حية قاتلة بحالة سبات أشبه بتخدر بسبب البرد الأرز، ولكن ما أن تدفت حتى انطلقت تنشب بإيده لمار بولس لحتى تسممه. بالآية رقم 4: فلما رأى الأهلون الحيوان عالقا بيده قال بعضهم ببعض: لا شك أن هذا الرجل قاتل، لقد نجا من البحر، ولكن العدل الإلهي لم يدعه يعيش. هون الترجمة أو العدل الإلهي أو العدل، كانت كلمة العدل عند اليونان هو إله ما بيفلت من إيده أي إنسان، هل يا ترى كانوا أهل مالطا بيأمنوا بهذا الشيء؟ كمان ما عندنا فكرة بهذا الموضوع. كان بحسبان الكل هودي البرابرة أنه يلي نجوا من المخاطر عاصفة مثل هيك وإجوا للبر شيء كتير مهم، ولكن تيجي حية سامة وتلقط بإيده لمربولوس حتما هيدا إنسان ارتكب جريمة خطيرة، هو سفاح أو قاتل، من هيك نفلت من إيد العدالة الإلهية. العدل مثل ما شفنا بقولوا البعض بيقولوا أنه كانت بتمثل عند البعض الوثنيين ابنة الآلهة جوبيتر، يلي عمله هو الانتقام من الظالمين والحكم على مرتكبي الجرائم. بالآية رقم 5، أما بولس فنفض الحيوان في النار ولم يعاني أذى. نفض، فإذا نفض الحيوان سمح الرب بهيدا الشيء لحتى يبشر نار بولس بالرب يسوع يلي بيعطيه سلطان على الحياة ما بتقدر إنه تبث السموم الموت فيه. نفض هالرسول الأفعى بدون أي انزعاج أو اضطراب، بدون طلب أي معونة، لأنه الرب يسوع واهب الحياة وغالب الموت هو داخله. مش هو اللي قال بالمزمور 91:13 تطأ الحية والثعبان تدوس الأسد والتنين؟ أكيد اعتمد على هيدي الآية. اختار أقوى الحيوانات والمهلكة وأكثر من الكل، مع أنه أراد أنه يقدم العمل. عم بفرجينا قديش الحية اللي هي بتدل على السم وبتلمح للتطرف بالشر، اللي هي كائن سبق وشرحنا عن هذا الموضوع، بيقولوا الكائنات السطرية لأنه جاي على امتداد الأرض وبتدل على الالتصاق التام بالأرض ودلالة على الشر. وكمان الرب يسوع بالفصل 28 بفصل 16 بإنجيل مرقس يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بألسنة أو لغات جديدة يحملون حياة وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم، بكلام واضح جدا. بالآية رقم 6، وكانوا ينتظرون أن يتورم أو يقع فجأة ميتا، فلما طال انتظارهم ورأوا أنه لم يصب بسوء بدلوا رأيهم فيه وأخذوا يقولون هذا إله. يلي بيشوفوا الناس نعمة بيشوفوا الله نعمة، ولأثار عدو الخير إبليس ليضيف لألام مربولوس آلام، بل موت يتحول لمجد وتكريم لمربولوس. بهيدي الحية اللي كانت عدو لحتى تخلص من مربولوس بفضيحة وعار، انفتح باب التبشير والشهادة وبقي مربولوس بهيدي الجزيرة ما وقف أبدا عن خدمة شعبه. فكانوا هن عم بيقولوا أكيد العدل بده يقتص من مربولوس ويموت، وإذ صار في حياة. وهون تبدلت أفكارهم وشافوا أنه بيقولوا وأخذوا يقولون هذا إله. بالآية رقم 7، وكان بجوار ذاك المكان مزرعة لحاكم الجزيرة بيبيليوس، فرحب بنا وأضافنا ضيافة الصديق مدة 3 أيام. وكان مثل ما قلنا بجوار ذاك المكان مزرعة لحاكم الجزيرة بيبيليوس. يذكر القديس لوقا أنه بوبيليوس مقدم الجزيرة أو الحاكم، لكن ما منعرف هل يتره من أهل الجزيرة أو كان مندوب عن قيصر بروما أو ربما كان حاكم الجزيرة. بالآية 8، وكان أبو بوبيليوس يلزم الفراش مصابا بالحمى والزحار، فدخل إليه بولس وصلى واضعا يديه عليه فعافاه. الإصابة أو الزحار اللي هو بيسموه ديزنتاريا. دخل إليه بولس وصلى واضعا يديه عليه. هون بعمل عم نشوف كيف بعمل شفاء أكيد بركة باسم الرب على إيد مار بولس فعافاه. بالآية 9، وما إن حدث ذلك حتى أخذ سائر المرضى في الجزيرة يأتونه فينالون الشفاء. هذا النوع بشكل عام انذكر بكثير من المحلات انه كيف كل الناس بتهافت لحتى تنال الشفاء على ايد مربولوس. شفنا بفصل 8 فصل 19 وفصل 9 12 و19 كمان كلهم، وبذكر لحد ما بالخلاصات الكبيره يلي يعني كان في خلاصه باحداث او عظات، وكان كل مره معجزه مع وعظه. ولكن هون عم نشوف انه ما انذكرت ولا وعظة بالمعنى الحرفي لمار بولس بالرحلة من قيصرية لروما، ولكن بآخر الفصل يعني بالآيات 23 للآية 31 رح نسمع آخر وعظة لمار بولس. فكخلاصة بيطلعوا أهل الجزيرة وقادتهم لبولس واللي معه كرجال إجوا من الله هدية وبركة لهالجماعة، وتمتعوا ببركات كثيرة وتعزيات سماوية مع آيات وأشفية. من هيك قدموا للجميع كرامات وهدايا وزودون بكل شيء بيحتاجوه لهالرحلة. بالآية 10 كمان، فأكرمونا إكراما كثيرا وزودونا عند إبحارنا بما نحتاج إليه. يعني قدموا هدايا كثيرة مثل ما قلنا. هلأ بهالنص هيدا بالنصوص الباقية أو الآيات من مالطا إلى روما. بالآية 11، وأبحرنا بعد 3 أشهر على سفينة كانت شاتية في الجزيرة، وهي سفينة من الإسكندرية عليها صورة التوأمين. وأبحرنا بعد 3 أشهر. بأي وقت يرجح أنهم أبحروا بشهر شباط أو بشهر أذار؟ هذا الشيء شفناه بالفصل الماضي، الفصل 27 الآية 9، اللي هو الوقت المناسب للإبحار. ولما انكسرت السفينة بالنص الأول من شهر نوفمبر اللي هو بشهر 11، بعد 3 شهور يعني بنص شهر شباط بلشت نسمات موسم الربيع المبكر، وكان الإبحار فيه بشكل آمن، وشافوا سفينة جاي من الإسكندرية لروما وقضت فترة الشتاء بالجزيرة. كانت السفينة بتتسمى بحسب العلامية اللي بتنوسم فيها، كانت علامة الجوزاء أو صورة التوأمين. الجوزاء أو التوأمين هي ترجمة اليونانية للكلمة اليونانية ديوسكوروس، وبتعني أبناء زيوس، وبتشير لأخوين توأمين بيعتبروا شبه إلهين، هن شفيعي البحارة بيدافعوا عنهم ضد العواصف الخطيرة. اسم التوأمين كاستور وبولوكس، وهن ابني الإله جوبيتر، ولدين كمان زوجة تنداروس ملك سبارتا، وبعد موتهم رحلوا للسماء، وعهد لإلهم بهذين الأخين كرامات إلهية، وتسلموا إدارة شؤون البحارة والالتزام بحمايتهم. طبعا هودي بعض التفاصيل الصغيرة من الأساطير الرومانية بهذاك الوقت، أو بعض الكلمات اليونانية الآلهة اليونانية بهذاك كمان الوقت. بالآية رقم 12، فلما نزلنا من سيراكوزا أقمنا فيها 3 أيام. أبحرت السفينة نحو الشمال، إجت لسيراكوزا، هي أهم مدينة بسيسيلي، تقع جنوب شرقي الجزيرة. بالآية رقم 13، ومن هناك سرنا على مقربة من الشاطئ حتى بلغنا راجيون، فهبت في اليوم الثاني ريح جنوبية، ووصلنا بعد يومين إلى بوتيول. لما كانت الريح منا مؤاتي التزموا بأن يطوفوا على شكل دائرة أو يرجعوا لورا ليبلغوا لراجيون، وهي مدينة بإيطاليا بمواجهة ميسينا بسيلي. وهبت في اليوم الثاني الريح، هبت ريح جنوبية، ووصلنا بعد يومين إلى بوتيول. بعد ما قضوا بهالمدينة يوم واحد، وإجت بالروايات الرومانية أن بولس كرز بهيدا اليوم، وأنه في سمكة إجت على الشاطئ لحتى تسمع كلماته. هلأ هون ببعض الأقاويل بهيدا المكان، في بعض الكتب بتحكي عن هيدا الحدث. بعد ما قضى بهيدي المدينة يوم واحد، بعض الروايات الرومانية انحكى عن مار بولس انه كان عم بيبشر، اجت سمكة وقفت على الشط لحتى تسمع له، ودهش الشعب لعمل هالمعجزات واللي صنعها، وقبلوا الإيمان وتعمدوا على ايده. في حدا احد رفاقه بالرحلة اسمه ستيفانوس كان اسقف عليهم، وهيدا كله تحقق بيوم واحد. فبحسب هذه الرواية عم نشوف كيف مار بولس من بعد ما بشر واجت هالسمكة على الشط لحتى تسمع له، واجوا هالناس أقبلوا على مار بولس على الإيمان وتعمدوا على إيده. بهداك الوقت لحتى يكون في شخص موجود لحتى يتابع المسيرة عمل سيامة لأسقف، وهو اسمه استيفانوس، رفيقه لمار بولس وأقامه على هيدا المكان. ووصلنا بعد يومين إلى بوتيول. المسافة بين ريجيون وبوتيول نحو 350 كيلومتر. ما بينعرف عنا شيء من عن إنشاء جماعة بوتيول. وردت بأعمال الرسل بعدة جماعات، ما نذكر عنهم شيء بنشأتها، ما بينعرف عنهم وما نذكر عنهم كتير من التفاصيل. ولكن بوتيول يلي هي معناتها الآبار انعرفت بالحمامات الساخنة بهداك الوقت. بالآية 14، فلقينا فيها بعض الإخوة فسألونا أن نقيم عندهم 7 أيام، وهكذا ذهبنا إلى روما. يجل عندهم إخوة مسيحيين ما بينعرف عنهم كيف بلغوا الإيمان، ولكن اللي يعرفوا أنه الله بيعمل بكل مكان وعنده شهود مجهولين. طلبوا من مار بولس أن يبقى معهم 7 أيام، ربما لحتى يشتركوا معه بالعبادة بيوم الرب، وتوقعوا أنه هلأ شافوه فإذا ما راح يقدروا يشوفوه مرة تانية. والعجيب أنه قائد المية اللي كان بعهدته مار بولس والمساجين وافقوا على هيدا الشيء، ربما لأنه كان له أصدقاء ببوتيول، أو لأنه في عنده عمل معين، لعله وجد هيدي الفرصة للاستماع لمار بولس قبل ما يسلمه بروما. بالآية رقم 15، وعلم الإخوة فيها بأمرنا فجاءوا إلى لقائنا في ساحة أبيوس والحوانيت الثلاثة، فلما رآهم بولس شكر الله وتشددت عزيمته. ولم بيقول وبعدها وعلم الإخوة. الإخوة يعني بهداك بالوقت الموجود كان بروما إخوة، ولكن الإنجيل لوقا ما ذكر شيء عن نشأة كنيسة بهذه العاصمة. بيقول وعلم الإخوة فيها بأمرنا فجاءوا إلى لقائنا في ساحة أبيوس. هذه الساحة هي على نحو 65 كيلومتر من روما، والحوانيت الثلاثة على نحو 49 كيلومتر. فلما رآهم بولس شكر الله وتشددت عزيمته. بيحملنا هيدا الأول على الافتراض أنه بولس ما كان خالي من القلق بشأن لقائه الأول بكنيسة روما. هيدا الشيء أنه أكيد بده يكون، لأنه بده يواجه آخر مرحلة بحياته بروما. عم نشوف بهيدي الآية كيف طلعت كنيسة روما تستقبل السجين بولس. راحوا البعض إلى لما قلنا عن الأسماء، في جاءوا إلى ساحة أبيوس، وهي بتبعد مثل ما قلنا عن المسافات. ما خجلت الكنيسة من الخروج لتكريم السجين العجيب الشاهد للإنجيل، وما خافوا من السلطات، وإنما شافوا هالقيود هي كرامة مضاعفة. وبيسوى نعرف كمان عن ساحة أبيوس، مدينة مشهورة بفنادقها عند طابق واحد، مكونة من طابق واحد بس، وسوق للبحارة، وهي بتجمع مركز بيجمع جمع هائل لكل الناس اللي جايين من أنحاء العالم. كانوا بيستضيفوا الغرباء وبيعملوا الليتورجية والإفخارستية وخبز الشكر يعني. وكان خبر مجيء مار بولس انتشر، وإجت لعنده كتير من الأشخاص لحتى يلتقوا فيه برحلته السابقة واتلمزوا على إيده، مثل ما ولدهم مار بولس بإنجيل المسيح. وإجا هيدا الشيء وكل سمعوا عن مجيء مار بولس، وفي ناس ما شافوه من قبل إجوا تيتعرفوا عليه. لعل أول المستقبلين لإله كان أكيلا وبرسكيلا، يلي كتب عنهم مار بولس برسالته لأهل روما، بيقول سلموا على برسكيلا وأكيلا العاملين معي في المسيح يسوع، اللذين وضعا عنقيهما من أجل حياتي، الذين لست أنا وحدي أشكرهما، بل أضع جميع كنائس الأمم وعلى الكنيسة التي في بيتهما. هيدي بروما 16:3-5. وذكر مار بولس 5 جماعات يلي هي كمان بروما: الكنيسة التي في بيت برسكيلا وأكيلا، روما 16:5، الكنيسة التي من أهل أرستوبولوس، روما 16:10، والكنيسة التي من أهل نيركسوس، بالآية 11 من الآية بالفصل 16 برسالة مربولوس لأهل روما، الإخوة الذين مع أسنكريتوس وفلجيون وهرماس وبتروباس وهرميس، هودي بالآية 14، القديسون الذين من فيلولوغوس وجوليا ونيريوس وأخته أولمبس، بروما 16-15. وكمان ذكر بهذا الفصل أسماء أفراد، على ما يبدو أنه ما التصقوا بالكنيسة بشكل واضح، ولكن في كنيسة مركزية بتجمعهم، ونذكر يعني ما كان في عندهم مثل جماعة كبيرة، والبعض كانوا أفراد، فوجه لهم التحيات الأخيرة بنشوفها بالفصل 16 برسالة مربولوس إلى أهل روما. الحوانيت الثلاثة يلي انذكرت كمان هي مدينة بتبعد حوالي 10 أميال من مدينة أبيوس، وكانت بتجمع المسيحيين بالمدينتين، وانطلقوا مع مربولوس لروما ليتحدثوا عن عمل الله المفرح وسط الآلام طوال 17 ميل حتى دخلوا روما، وتهللت نفوسهم بأعمال الله الفائقة وخبرة الجميع لقوة قيامته وسط شركة الصلب مع الرب يسوع. بيقول وتشددت عزيمته، تعبير عجيب بسجله إنجيل لوقا، لحتى اللي قدم ذبيحة شكر لله، اللي هذا الرسول العجيب بخدمته بيحتاج لحدا يشجعه. دخل روما متهلل، وتلاقى بنفوس متهللة بالروح، ما بيشغله القيود، وإنما إنجيل المسيح تشجع أكثر وأكثر لحتى يبشر. بالآية 16، ولما دخلنا روما أذن لبولس أن يقيم في منزل خاص به مع الجندي الذي يحرسه. عم نشوف أنه تمتع مربولوس بنظام في ترخيص، يترخص له وبيجوز للسجين أنه يقيم بمحل هو بشاء أنه يقعد فيه، وينصرف لأعماله تحت مراقبة واحد من الجنود. ولما دخلنا روما، تحقق الوعد الإلهي لبولس رسول الأمم أن يشهد للمسيح قدام قيصر بعاصمة العالم الأممي، وإجا كأسير، ولكن ما كان بيشغل الدفاع عن نفسه، وإنما مثل ما قلنا من أجل ملكوت المسيح. حس مربولوس أنه قضى رحلة ممتعة، وكان بمظهرة رحلة عذاب، ولكن بداخلها رحلة أمجاد سجلت بالسماء وحروب روحية، وحرر كثيرين من قيود الظلمة، ودخلت بكثير أنوار الرب يسوع. إجا مربولوس لنهاية رحلته، وقديش كان شوقه أنه يبشر بروما وحقق الرب أمنيته، ولكن دخل كأسير بين المسجونين. ما دخل العاصمة مثل ما بيدخل كثير من الأباطرة والعظماء تتقدمهم مواكب ضخمة وفخمة، إنما دخل لحتى يقيم مع شعبه موكب سماوي متهلل بالروح. أعطاه الله نعمة بعنان قائد المئة، وسبق وأعطى السجين يوسف يلي منشوفها بسفر التكوين إنه بحافظ السجن كيف اهتم فيه، هون كمان عم بيهتم بمربولوس. بهالمكان كسب مربولوس كثيرين للرب يسوع ببيت قيصر، وجا برسالته لأهل فيليبي يسلم عليكم جميع القديسين ولا سيما الذين من بيت قيصر، بفيليبي 4:22. وكمان كتب بفيليبي 1:13، عم نقول نحن بالرسائل اللي هي رسائل الأسر، حتى إن وطقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الأماكن أجمع. وإجا بالتقليد الكنسي، طبعا هيدا بسموه التقليد، إنه عمد زوجة نيرون يلي قتلها نيرون بعدين، وعن طريقة اجتذب كثيرين من أسرة نيرون كل دار الولاية. هيدا ببعض شراح الكتاب أو بعض الأشخاص يلي كانوا عم بيعملوا أبحاث عن التقليد، التقليد المقدس، إنه كيف مربولوس عمد زوجة نيرون. كمان بيروي لنا القديس يوحنا ذهبي الفم بشرحه لهيدي الآية، يقول إنه إحدى النساء بأصل نيرون قبلت الإيمان على إيد مربولوس وتركت حياة الفساد يلي عاشت فيها بالأصل، اغتاظ نيرون وأمر بسجنه وقتل. بالآية رقم 17، وبعد 3 أيام دعا إليه أعيان اليهود، فلما اجتمعوا قال لهم أيها الإخوة إني لم أفعل ما يسيء إلى الشعب ولا إلى سنن آبائنا، ومع ذلك فإني سجين منذ كنت في أورشليم وقد أسلمت إلى أيدي الرومانيين. أعيان اليهود يلي مذكورة هون كان في روما، في بروما، وجه لهم مربولوس كلامه لليهود قبل ما يوجه كلامه للوثنيين. والضروري نعرف أنه بحسب دراسات كمان ودراسات مهمة جدا يقولوا أنه أول أشخاص وطئت أقدامهم يهود هن بروما هن من اليهود المكابيين بسنة 168 قبل الميلاد، وتبعون كتير وكونوا لأنفسهم، تبعون أشخاص كتير، وأول ما أسسوا لأنفسهم مجمع هونيك وبلش مربولوس فإذا يوعظهم ويبشرهم عن الرب يسوع. عم نشوف بهيدي الآية بيقول دعا إليه أعيان اليهود. في عنا عدة أسباب. أول سبب ليوضح لهم أنه لا يزال يعتز بانتسابه لألهم، وهو ما عم بياخد موقف مضاد لشعبه مهما كان الأمر. في سبب تاني كمان أنه وإن كان طلب رفع دعوى أو قضيته لقيصر، ولكن كان ملزم إذا سلموه أنه يسلموه للرومان، وكان هو بخطر مطرح لأنه كانوا عم بيحاولوا قتله. ثالث شغلة كان كعادته بود أنه يبلش كرازته وتبشيره بين اليهود، بعدين بينتقل بعد هيك بعد هالكلام للأمم، وكان مقيد، راح مقيد لروما، هو بيعلن لليهود أنه عن الحقيقة الإنجيلية، وبيأكد أنه إنجيل الرب يسوع هو غاية التقليد اليهودي السليم. هو ما أخذ موقف مضاد للأباء والأنبياء والناموس مثل ما اتهموا بطريقة كاذبة، تحدث معهم بروح الأخوة كصديق لألهم واحد منهم. عم بيقلهم وبعد 3 أيام دعا إليه أعيان اليهود، فلما اجتمعوا قال لهم أيها الإخوة، بكلام كتير فيه من المحبة. بالآية 18 فحققوا معي وأرادوا إخلاء سبيلي لأنه لم يكن هناك من سبب أستوجب به الموت. وضح مربولوس براءته أنه ما ارتكب جريمة بتستحق الموت، وشاهد الحكام الرومان أنفسهم بهذا الشيء. هون عم بيفرجينا أنه بيتحدث مع يهود عاشوا بين الأمم بروما عاصمة العالم الأممي. بالآية رقم 19 غير أن اليهود اعترضوا فاضطررت أن أرفع دعواي إلى قيصر لا كأن لي شكوى على أمتي. عم نشوف بروح مسيحية رائعة بيحمل كل محبة لمقاوميه، هو ما رفع شكواه لقيصر لحتى يهاجم يلي هاجموه، وإنما لا يأكد لهم بأنه ما بده يشتكي على شيء ضد الأمة، لأن لا كأن لي شكوى على أمتي. عم نشوف كلمة أمتي قديش الكلمة مميزة، لأنه كانوا ما كان عم يتطلع لألهم كغرباء عنه. عم نشوف قديش الكلام الودود، إنه ما قال لا أشتكي، بأنه لا ليس كأن لي شيئا لأشتكي به، يعني مش معناته أنه من حقه لمربولوس أنه يشتكي، مع أنه كان عانى شرور كتير على إيدهم لهود الأشخاص اليهود، ولكن استعمل بكلامه لحتى يكون نوع من التودد، عم بفرجيهم أنه أنا مش جاي أشتكي على بني أمتي على أمتي. بالآية 20 لذلك السبب طلبت أن أراكم وأكلمكم، فأنا من أجل رجاء إسرائيل موثق بهذه السلاسل. كلمة رجاء إسرائيل معناتها قيامة الأموات، يلي هي الاستباء لقيامة الرب يسوع. عم بفرجيهم بطريقة رائعة وعبقرية مثل ما تعودنا على مربولوس بيستعمل كلمات يلي بمحلها. كان بيتحدث معهم هو موثق بالسلاسل مع العسكري المرافق له، ما ببالي بهيدا الشيء، وحط الآلام كل هالآلام تحت إجريه، وهو بيعلن لإلهم إنه موثق بهيدا السلاسل من أجل الكرازة بالمسيح، بالمسيا تبع العهد القديم يلي طالما الآباء والأنبياء بترجوا ظهوره وإجا. بالآيتين 21 و22 فقالوا له نحن ما تلقينا كتابا في شأنك من اليهودية، ولا قدم علينا أحد من الإخوة فأبلغنا أو قال لنا عليك سوءا. الآية 22 على أننا نود لو نسمع منك رأيك، فعن هذه الشيعة نحن نعلم أنها تقاوم في كل مكان. عم نشوف أنه حتى هداك الوقت كانوا اليهود مثل الرومان عم يطلعوا للمسيحية كأنه مذهب يهودي مش كديانة مستقلة عن اليهودية. بالآية رقم 23، ثم جعلوا له يوما جاءوا فيه إلى منزله وهم أكثر وأكثر عددا، فأخذ يعرض لهم الأمور فيشهدوا لملكوت الله، ويحاول أن يقنعهم بشأن يسوع معتمدا على شريعة موسى وكتب الأنبياء، فبقي على ذلك من الصباح إلى المساء. عم بيكشف الإنجيل لوقا دور الرسل وعملهم، هو الشهادة للرب يسوع من خلال العهد القديم والكشف عن حقيقة ملكوت الله. كان صاحب سلطان مار بولس بيعمل بحسب الروح القدس، ما كان قادر لحتى يروح للمجمع ويلتقي مع اليهود بأماكن عامة، وكانوا هن بيجوا لعنده بشكل جماعات، حددوا يوم كامل مش لحتى يعملوا فيه إلا بس ليسمعوا صوت الكرازة والتبشير بملكوت الله وتأكيد على أن الرب يسوع هو المسيح المنتظر. بالآية رقم 24، فمنهم من اقتنع بكلامه ومنهم من لم يؤمن. شفنا بالفصل 14 وبالفصل 17 وبالفصل 18 من أعمال الرسل كيف كان في انقسامات، اليهود بينقسموا قدام البشارة، وقبل ما يدل على أنه في موقف من الشعب بإجمال ليش صار في هالرفض. تحدث مار بولس معهم بكل وضوح، ولكن في البعض اتفقوا معه والبعض الآخر ما وافق، مثل ما قال الرب يسوع جئت لألقي نارا، هذا الشيء موجود بلوقا 12:49-51. وهون كمان عم بيقول مار بولس أنه إنجيل المسيح بيحمل ريحة حياة لحياة ورائحة موت لموت، ب2 كورنثوس 2:16، لأنه البعض قبل الحياة والبعض الآخر ما قبل الحياة، يعني قبل الموت. بالآيات 25-26-27، وبينما هم منصرفون كانوا على اختلاف فيما بينهم، قال بولس كلمة واحدة: أحسن الروح القدس في قوله لآبائكم بلسان النبي أشعيا، اذهب إلى هذا الشعب فقل له: تسمعون سماعا ولا تفهمون، وتنظرون نظرا ولا تبصرون، فقد غلظ قلب هذا الشعب وأصموا آذانهم وأغمضوا عيونهم لئلا يبصروا بعيونهم ويسمعوا بآذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. عم نشوف إنه سر عدم سماع الحقيقة وعدم رؤيتهم للنور الإلهي هو إرادتهم الشريرة، ما أرادوا يسمعوا الكلمة ولا حتى يشوفوا. هن بيسدوا أذانهم وبيغمضوا عيونهم وبيسمعوا بأذانهم الجسدية، ما بيقدروا يسمعوا بالأذان القلب اللي بتصغي بيشوفوا بعيونهم، وإنما بتبقى عيون قلبهم مصابة بالعمى. اقتبس مار بولس، طبعا لما أقول اقتبس يعني استشهد بهالآيات الموجودة بسفر أشعيا بالفصل السادس من الآيات 9 للآية 10 بحسب النص الترجمة السبعينية باللغة اليونانية. بالآية 28، فاعلموا إذن أن خلاص الله هذا أرسل إلى الوثنيين وهم سيستمعون إليه. بهيدا الإعلان عن انتقال البشارة للوثنيين هو الإعلان الأخير بالكتاب، وهذا اللي بيزيد شأن، وأنه بسبب عمى شعب إسرائيل سواء إن كان نهائي أنه خلاص ما بدهم يفتحوا قلوبهم لكلمة الله، هلأ بينفتح السبيل لخلاص الله للوثنيين، وهنا بدهم يستمتعوا بكلمة الله وبيستمعوا لإله خلافا لهيدا الشعب. كلمة وهم سيستمعون إليه، أو في بعض المخطوطات بتقول فلما قال ذلك خرج اليهود من عنده وهم في خلاف شديد. هون بلغ سفر الأعمال للذروة، وغاية تأكيد أن الرب يسوع إجا لخلاص العالم كله، مش بس هو حصرا لليهود. هون أعلن مار بولس رسول الأمم أنه تمرد اليهود على الرب يسوع وإنجيله قد أكمل، وصار للإنجيل أنه يعبر للأمم ليلاقي في مسكن لإله بقلوب هالناس الوثنيين. اشتد الحوار بين الفريقين، يلي قبلوا الإيمان ويلي رفضوا الإيمان. بالآية 30، ومكث سنتين كاملتين في منزل خاص استأجره يستقبل جميع الذين كانوا يأتونه. عم نشوف هون بقي مار بولس السنتين بحرية، ولكن مراقب من قبل عسكري. ومن هيك المعلومات إلى أهمية زمنية ولكن غير مؤكدة، فهل يا ترى بختام هودي السنتين، وهل يا ترى تم في ختمة حسب دعوة مربولوس؟ هل أخلي سبيل مربولوس بهذاك الوقت لعدم حضور أي متهم؟ أو هل حوكم مربولوس ونحكم عليه؟ من الواضح أنه الإنجيل لوقا وكاتب أعمال الرسل خفف من الاهتمام بمصير مربولوس أكثر من أنه بده يركز على إعلان ملكوت الله بروما عاصمة العالم الوثني على لسان الشخص يلي تقدم الرسالة للتبشير بالعالم. وكمان وصلت البشرة، وأراد مثل ما أراد الرب يسوع القائم من بين الأموات، بيقول إذا بتلمذوا جميع الأمم، حقق مربولوس هيدي الغاية. بقي مربولوس لمدة سنتين عم ببشر بدون أي عائق، ما كان ممكن لهالسلسلتين ولا للعسكر إنه يأيدوا بولس عن عمله، وكان ملتزم يشتغل بعمل إيديه المقيدتين، إنما كان الطعام والشراب بيوصل بمقتضى القانون، وبدخل بروما لروما بقيود لحتى يحرر الناس كل سواء الموجود بقيود وخرافات الوثنيين. آخر آية بسفر أعمال الرسل بالفصل 28، ويعلن ملكوت الله ويعلم بكل جرأة ما يختص بالرب يسوع المسيح لا يمنعه أحد. لما بيقول بكل جرأة هون بدل على موقف مربولوس، أما عبارة لا يمنعه أحد لعل بتقدير أخير لعدم انحياز العدالة الرومانية وحكمتها. بهيدي الخاتمة عم بتشير إجمالا على ما يبدو أنه كلمة الله ليست مقيدة، وهذا الشيء بنشوفه برسالة مربولوس الثاني لتيموثاوس الفصل الثاني الآية 9. بالرغم بكل شيء ورد بالكتاب أعمال الرسل من اضطهادات ومصاعب ووصلت البشرة لأقاصي الأرض، لكل اللي إجوا بدهم يقبلوا الخلاص. كخلاصة، تركنا إنجيل لوقا بنهاية السفر بدون ما يسجل أي مصير عن مار بولس، لأنه كان بيشغله مثل ما قلنا تأريخ حياة بولس، مش تأريخ حياة بولس وإنما عمل مار بولس بالتبشير وين وصلت البشرة، انكشف عن خدمته وكراسته. قضى سنتين ما بيمارس الحرية الكاملة، ولكن بيقدر إنه يتحرك لحتى يستقبل كل شخص بيرغب باللقاء فيه، وهيك كان بحضرة الحارس الروماني. وإجا بالتقليد، هلأ هون بحسب القديس كيرلس الأورشليمي، إجا بالتقليد إنه نال براءة وانطلق من إيطاليا لإسبانيا ومنها لجزيرة كريت، وبعد هيك راح مع تيموثاوس لليهودية، افتقد بعد وقت الكنايس بأفسس، وأخيرا رجع لروما للمرة الثانية، وهنيك نال إكليل الشهادة بأيام نيرون ربما سنة 64 أو بعدها بوقت قليل. هيدا بحسب القديس كيرلس الأورشليمي يلي بيقول إنه مربولوس قام بالتبشير كمان بإسبانيا. هون بنوصل لنهاية الفصل 28 ونهاية شروحاتنا لسفر أعمال الرسل. آمين.